be.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الحكيم الخبير، لله الحكمة البالغة، وعن حكمته سبحانه صدرت أحكامه، وبناء على حكمته تعالى تجري أقداره. حكيم في قدره وحكيم في شرعه عز وجل، وهذه الحكمة واضحة في أحكامه، والشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد، فهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها. وهذه الشريعة هي قانون من الله بين عباده، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الشريعة التي أحل الله بها البيع وحرم الربا، وأحل الله بها النكاح وحرم السفاح، والأحكام فيها حكم عظيمة قد يدركها العباد وقد لا يدركونها، فالأمر عندهم على التسليم لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولو قيل ما هي الحكمة من كون الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث، لعجزت ربما عن إيراد حكمة واضحة في هذا. فلله الأمر، ولكن هناك أحكام كثيرة ذكرت الحكمة فيها، والعلماء يتلمسون الأحكام الحكمة في الأحكام ويذكرونها ليزداد الذين آمنوا إيمانا. والحكمة العامة من جميع التكاليف تربية المكلف على مقاومة داعي هواه ليكون عبدا لله، تربية المكلف على مقاومة داعي هواه ليكون عبدا لله. أنت تستطيع أن ترى حكم كثيرة في الصلاة، وحكم كثيرة في الصيام، وحكم كثيرة في الزكاة، حكم كثيرة في الحج، حكم كثيرة في العقوبات، وهذه الحدود التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وترى الحكم العظيمة مثلا في الصلاة، يعني يجمع الله أهل الحي، تجمع الشرع يجمعهم، شرع الله يجمعهم في صلاة الجماعة في المسجد، والأحياء يجمعهم في صلاة الجمعة في الجامع، والبلد يجمعهم مرتين في السنة في صلاة العيدين. إذن أهل الحي يجمعهم خمس مرات في اليوم، ألفة ومودة ورحمة وأخوة، والأحياء يجمعهم مرة في الأسبوع، كل أسبوع صلاة الجمعة، والبلد يجمعهم كل سنة مرتين في صلاتي العيدين، والمسلمون يجمعهم في الحج مرة في العام من أنحاء العالم. أنت ترى مثلا كيف أن الشرع جعل غسل الجنابة لخروج المني عاما لجميع الجسد، بينما الخارج من السبيلين غسل الأعضاء في الوضوء في هذه الأطراف فقط، لأنك إذا رأيت خروج هذا المني من جميع الجسد ذكر الله أنه سلالة، خلق الإنسان من سلالة تسل من جميع الجسد، فناسب أن يكون الغسل على جميع الجسد. لكن عندما اللي خارج من السبيلين غسل المخرج وغسل هذه الأطراف، الوجه واليدان والقدمان ومسح الرأس، فيها حكمة أن الواحد ما يقف بين يدي الله إلا بعد الطهارة من الذنوب؟ لأنه قال إذا غسل وجهه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر خطر الماء، إذا غسل يديه خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، لأن غالب اقتراف المعاصي يكون بهذا الوجه بما فيه من العينين واللسان، وكذلك فيه مسح الأذنين وغسل اليدين وغسل القدمين اللتين تمشيان إلى الأعمال والأماكن المختلفة. طيب، وإذا جئنا إلى مثلا بول الذكر الصبي الرضيع الذي ما أكل الطعام فقط يرتضع من أمه، النجاسة مخففة يكفي الرش والنضح فيها، والأنثى لا، بولها نجس لا بد فيه من الغسل حتى لو اقتصرت على لبن أمها. لماذا؟ لكثرة حمل الرجال والنساء للذكر، لأن القلوب إليه أميل، وبول الصبي لا ينزل في مكان واحد، يتطاير وينتشر فيشق غسل ما أصابه كله، بينما بول الأنثى ربما يبقى في موضع واحد. كما أن هناك فروق أخرى وقد لا ندركها نحن. ولو تأملنا مثلا ما جاء يعني في الشرع من هذا، يعني هذه الحكمة العظيمة في كون صلاة الليل جهرية والنهار سرية. الليل فيه هدأة الأصوات، وعند هدأة الأصوات فعل الصوت في الأذن والقلب أقوى. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أشد مواطئة من القلب للسان. فكان في صلاة الليل، كانت صلاة الليل صلاة جهرية. تأمل الحكمة من قصر الرباعية دون الثلاثية، يعني الفجر ما نقصرها ثنتين، اشتد تصلي واحدة، الثلاثة ما تصير واحد ونص، الرباعية تصير ثنتين. وأيضا لو تأملنا مثلا في الأحكام، من الحكم في الأحكام في إيجاب قضاء الصيام على الحائض وليس الصلاة، لأن الصيام هو شهر، وإذا أفطرت منه مثلا سبعة أيام تقضي السبعة بعد ذلك سهلة، لكن لو قلنا كل شهر راح تصلي 35 صلاة، كل شهر عليك 35 صلاة قضاء، لا شك في مشقة عليها. انظروا إلى الحكمة في إيجاب العدة على المرأة المطلقة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأجل براءة الرحم، والتنويه يعني عظم النكاح، ما هو بوابة يعني تخرج تدخل بس طلق من بكلمة على طول طلعت من عصمته، لا، عندك ثلاثة أشهر تقريبا، ثلاثة قروء، وفيها مجال للزوج إذا أراد أن يرجع يرجع على نفس العقد، إذا انتهت العدة لا ما يرجع إلا بعقد جديد. وبعدين لاحظ أنها يعني فيها أيضا موضوع هذه العدة لعلهما أن يتراجع ويندم على ما حصل. انظر إلى الحكمة، يعني طبعا الثلاث بعدها انتهينا خلاص، وإلا الرجل أو الرجال طلق يطلق المرأة ويرجع ويطلق ويرجع ويطلق ويرجع لا، جعل له خلاص الثالثة انتهينا، ما في، ما ترجع إلا بعد زوج، وحتى تذوقي عسيلته هذا الجديد ويذوق عسيلتك، ما في رجوع. طيب نتأمل مثلا هذه العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والأربعة أشهر تقريبا ثلاث أربعينات، يعني لأنه مدة نفخ الروح 40 يوم نطفة و40 يوم يعني علقة و40 يوم مضغة. وليس فقط لأجل براءة الرحم، لا، لأن المرأة الآن هذا حق الزوج عليها عظيم، فأربع عشر وعشر أيام تمكث في بيت الزوجية ما تخرج منه، ولا زواج ولا زينة، ثم الآن مصيبتها كبيرة في الزوج، ولذلك ما تنتقل على طول تطلع من يموت الزوج ثاني يوم تزوجت، لابد من يعني هي تحتاج أصلا فترة تأهيل نفسي، فترة تأهيل نفسي من وراء المصيبة الجرح هذا حتى يندمل. فجعلت هذه المدة بحكمة من الله سبحانه وتعالى تحد فيها أربعة أشهر وعشرة. ولو تأملنا مثلا ما في الشرع من الحكمة العظيمة من وراء قطع يد السارق في ربع دينار، مع أن دية اليد في الشرع 500 دينار من الذهب. لو واحد أتلف يد إنسان آخر يدفع دية يد ذلك الإنسان 500 دينار من الذهب، لكن لو واحد سرق ربع دينار من الذهب فصاعدا وانطبقت الشروط، سرقه من حرز، وطبعا ما في مجاعة أو اضطرار أو ضرورة أو فقر إلى آخره، فإنه ستقطع يده. طيب بعض الملحدين يعني اعترض، قال يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يعني اليد إذا كان ديتها 500 دينار من الذهب، عسجد ذهب وديت الدية، ما باله قطعت في ربع ديناري؟ فأجابه بعض العلماء قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت ثمينة 500 دينار، فلما خانت هانت. تأمل في الحكمة من النهي عن قضاء حال الغضب، لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه يعني إذا كان غضبان ما يتأمل، لا يستطيع أن يعني يصل إلى نتيجة ويتأمل في الدلائل والقرائن، يصير مشوش. شوف الحكمة في الشرع من الاكتفاء في القتل بشاهدين، والزنا 4. القتل بشاهدين والزنا 4 شهود. طيب لماذا؟ طبعا لابد من التأكد، لابد من شاهدين ثقتين. طيب وما اشترط الشرع في القتل 4 ولا 6 لئلا تضيع الدماء؟ لو ما في إلا 6 ولا 10 متى يحصل أن يجتمعوا؟ لكن الزنا لابد من 4، واجتماع 4 صعب. لماذا؟ مبالغة في الستر، لأن الله يحب الستر على عباده، ولذلك اللي إذا واحد قذف واحد بالزنا وما جاب 4 شهود 80 جلدة في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولو نظرنا مثلا، شوف العارية في الاستعارة لو تلفت عند المستعير الضمان على طول في جميع الحالات، لو تلفت بأي شكل يضمن، بينما الوديعة والأمانة لا، ما يضمن إلا في تعدي وتفريط. مناسب جدا. ليش؟ العارية في الإعارة المستعير يستفيد من الشيء، يناسب أنه يضمن عليك تدفع القيمة أو تدفع تجيب بدلا منه أو القيمة إذا تلف عندك بأي سبب. لكن الأمانة المؤتمن ما يجوز يستعمل الشيء الذي عنده أمانة، وإذاك ما يضمن إلا إذا صار فيه تعدي أو تفريط، كما لو تلفت عند صاحبها. فهذا يعني أكثر قول أكثر أهل العلم، لو أنه كلف اللي يحط الشيء عنده أمانة أنه حتى لو ما تعدى أو فرط يغرم، لم تنع الناس عن قبول الأمانات، صار فيه تضييق حرج على العباد. تأمل الحكمة من إباحة التعدد للرجل دون المرأة. لو أبيح المرأة أن يكون عندها زوجان، يعني أن تكون عندها زوجين فأكثر، لفسد العالم وضاعت الأنساب وقتل الأزواج بعضهم بعضا وعظمت البلية واشتدت الفتنة. كيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء متشاكسون وكل واحد يريدها من جهة؟ لكن لا، الرجل أعطاه قوة ويستطيع أن يكفل أكثر من امرأة وأن ينفق عليهن، وهذه تكون له في يوم والأخرى في يوم والثالثة في يوم، وهكذا بحد أربع أكثر شيء. تأمل في الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين في النكاح، أو المرأة والعمة ومرأة وخالتها، المرأة وعمتها ومرأة وخالتها، لأن هذا الجمع في غيرة، والغيرة ممكن تؤدي إلى شيء من العداوة، وهؤلاء أرحام، يعني أختان وبنت أخ وبنت الأخت مع العمة والخالة، ماذا يحدث؟ سيكون يعني فيها قطع رحم، ممكن يؤدي إلى قطع الرحم. ولو تأملنا وتأملنا أيها الإخوة والأخوات سنجد أحكام كثيرة جدا، حكم كثيرة جدا في هذه الأحكام، حكم كثيرة جدا في هذه الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع شرعه ويثبت على دينه، وأن يفقهنا في ما أنزل، إنه عليم حكيم. وننتقل الآن إلى أسئلتكم، ومع الأخ صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، هل يجوز تناول الكرياق يعني مجموعة من الأعشاب؟
هل يجوز إيش؟
شرب الكرياق.
أعد السؤال.
الكرياق هل يجوز تناوله؟ طيب. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتناول التلبينة؟
التلبينة حديثها ثابت في صحيح البخاري.
والترياق فقط.
وكانت عائشة رضي الله عنها تأمر إذا أصيب أحد من أهلها، يعني مات زوج امرأة مثلا، تأمر لها بالتلبينة وهي تسرو عن فؤاد الحزين وتجم فؤاد المريض، فتنفع المريض في ألمه وتنفع المصاب في حزنه. وهذه التلبينة هي حساء يعمل من دقيق الشعير، وقد يجعل معه شيء من العسل. سنتكلم إن شاء الله عن التلبينة، حديث التلبينة ومعناه، لكن إيش الأمر الآخر اللي قلته يا صالح؟
الترياق.
الترياق تاء راء ياء ألف قاف. الترياق. طيب تسمع إن شاء الله. أمة الله، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسأل عن تذكير آية قرآنية، من أعرض عن ذكري.
أيوة. فإن له
معيشة ضنكا أيوة. ونحشره يوم القيامة أعمى.
نعم.
قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آية كنت نسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعيشة تنتهي في الدنيا يا شيخ.
طيب ما هو السؤال يا أمة الله؟ ما هو السؤال؟
المعيشة الضنكة هي في يعني تفسيرها، تفسير هذه الآية هي في
طيب.
الدنيا.
المعيشة الضنك، المعيشة الشديدة، المعيشة الضنك، الضيق في نفسه وفي أحواله، أن الله سبحانه وتعالى يضيق صدره، يجعله شقيا في حياته، تعيسا بسبب بعده عن شرع الله. ومن أعرض عن ذكري أعرض عن القرآن والسنة وأحكام الله، أعرض عن الشرع المبين، فإن له معيشة ضنكة، يكون شقيا تعيسا. ولو كان عنده أموال الدنيا لكنه في نفسه يعيش في تعاسة، يعيش في شقاء. فهذا نتيجة البعد عن شرع الله. والذي يسير وفق شرع الله يكون سعيدا طيب النفس، يوسع الله صدره فيذوق لذة في الدنيا وإن كان فقيرا، لذة الذكر والمناجاة وتلاوة كتابه واتباع شرعه، فيجعله الله هانئ البال ويذيقه نعيما نفسيا. وهذا الفرق العظيم بينهما. عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله
يا شيخ. لدي سؤال.
نعم.
زوجتي لا تريد أن ترافقني إلى مقر عملي، فهل يجوز لي يا شيخ أن أتزوج بدون علمها؟
وأنت يعني قصدك أنها تسافر معك يعني؟
نعم، أنا أشتغل في مدينة بعيدة عن المدينة التي أسكن فيها، فقلت لترافقني فرفضت، فهل يجوز لي أن أتزوج يعني دون علمها؟
طيب، إذا احتجت إلى الزواج فيجوز لك أن تتزوج حتى بعلمها، حتى لو بعلمها يجوز لك أن تتزوج. جعل الله لك في الزواج فرجا ومخرجا، والله يعلم حاجة الرجال إلى النكاح وإلى أن يكون عنده أكثر من زوجة لأكثر من سبب، فقد يكون لإعفاف نفسه، وقد يكون لابتغاء الولد، وقد يكون لكفالة المرأة الأخرى، وهكذا أسباب كثيرة. فأنت تقول الآن تحتاج إلى امرأة معك في المكان، مكان العمل الذي تذهب إليه، والزوجة رفضت أن ترافقك، فلا مانع أن تتزوج حتى لو بعلمها. يعني مو لازم تتزوج سرا، مو لازم تقول لا والله أنا أحتاج إلى النكاح وأنت ما تريد تكوني معي، فأنا أتزوج وبعد ذلك إذا جئتك قضيت لك الأيام، أو أن أقول لك تعالي لأقضي لك لأعدل بينكما، فعلى أي حال لا حرج عليك من النكاح. أم كوثر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
أريد أن أسأل عن دعاء الافتتاح في الصلاة، هل يجب أن أردده في كل مثلا في صلاة الظهر أصلي الرواتب ثم أصلي الظهر ثم الراتبة، هل في كل ركعتين أقول الدعاء؟
لا، في كل صلاة. يعني مثلا سنة الظهر القبلية تقولين الاستفتاح، فريضة الظهر تقولين الاستفتاح، سنة الظهر البعدية تقولين الاستفتاح، في كل صلاة مستقلة يشرع فيها الاستفتاح. عثمان تفضل. عثمان عثمان عثمان
الو الو
ايوه
عليكم السلام ورحمة.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله الحمد لله. شو عندي سؤال؟
حياك الله تفضل.
نحن كان بدينا في مشروع بتاع الجامع كده وقف يعني مجموعة كده كان يعني عاوزين نبني جامع ده لله.
تعمل وقف يعني؟
جامع أيوة. كنا عاوزين نبني جامع كده مشترك بين يعني الأفراد أفراد مجموعة كده من الناس عاوزين نعمل جامع لله يعني الناس عشان يصلوا فيه.
كويس ممتاز. طيب
بعدين بعد ما بدينا قمنا نزلنا الطوب والاسمنتي والسيق وجبنا المقاول اتفقنا واي حاجه وعمل الساس وصب الايه واي حاجه وجا واحد ثاني قام بعد ما صرنا جا واحد ثاني قال يا جماعه تزول ابن الجامع ده وانا نايف ارتب البنى ده كله وابن جامع ثاني جديد فنحن
عثمان عثمان بعدين لما بدأتم واتفقتوا مع المقاول وجاب المواد ونزلها في الموقع جاء واحد ثاني وماذا قال؟
قال أنا عاوز من الجامع ده.
طيب يعني هو يبغى يكمله على حسابه.
أي واحد قال أنا ببني الجامع ده على حسابي يعني فعل خير برضو قال أنا بفرتك الجامع ده.
طيب
والبنات ده مفرتقه وعمل جامع يعني احسن من نوال.
طيب هذا يرجع اليكم الان تبوا تشركوه معكم لا مانع تريدوا ان تعتذروا اليه تقول روح شوف مكان ثاني روح ابني في مكان ثاني لا مانع تبوا تتركوا له المكان يبنيه هو وانتم تروحوا تبنوا المكان ثاني لا مانع هذا يعود اليكم يعني انتم اصحاب الحق وانتم بداتم سبقتم الى هذا المكان أنتم سبقتم إلى هذا المكان فأنتم أحق به فأن تريدون أن تبنوه لوحدكم ابنوه تشركوه معكم اشركوه معكم تبغوا تروحوا أنتم تبنوا في مكان ثاني هو يبني هذا ما في مانع لكن يعني أيضا يقال له نحن الآن بدأنا وضعنا يعني هذا الأساس وهذه يعني هذا له قيمة ليش يهدر ليش يهدر إذا يبغى يكمل يكمل عليه يكمل عليه لا داعي لهدمه فإما هو يروح يشوف مكان ثاني يبنيه ولا يكمل شغلكم أنتم أو يكون شريكا معكم. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم على شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
أيوة.
يلا السؤال الأول عندي قريبتي حلفت بالله إنها ما تمشي لأخوها.
أيوة.
يلا ونحن نعرف كان هي دائرة تمشي يعني ما دقت تعرف إن دائرة ترجع من حلفتها دي تصوم ثلاثة يوم.
يعني هذه حلفت إنها إيش؟
ما تمشي لأختها.
ما تمشي لأختها.
أي.
طيب وبعدين الآن عليها أن تذهب إلى أختها صلة رحم لازم تروح لها وتطعم أي. 10 مساكين 10 مساكين تطبخ مثلا قدرا من طعام يكفي لعشرة مساكين يوزع عليهم 10 وجبات 10 صحون لعشرة مساكين والحمد لله. ابراهيم تفضل.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خير عنا يا شيخ. انا كنت شريت قطعه ارض انا وواحد يعني اصحاب مع بعض معي يا شيخ.
ايوه.
قطعه الارض هذه كانت كنا اخذناها مع بعض كانت نظام تقسيط.
ايوه.
دفعنا مبلغ وباقي المبلغ هنقسطه على 3 سنوات. بس انا واخد قطعه الارض في نيتي ان انا هبني قطعه الارض هذه واستقر فيها.
اذا لا زكاه فيها.
والثاني اللي هو شريكي واخدها بنية التجارة.
إذن خلص من 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 اشترى ليتاجر يربح عليه الزكاة في نصيبه، فأنت نصيبك ما في زكاة لأنك تبغى تبني بناء مسكن شخصي، هذا نصيبه في زكاة لأنه اشتراه ليبيع يربح.
طيب بالنسبة للتقسيط يا شيخ، يعني يسدد يعني يدفع الزكاة بعد ما ينتهي التقسيط ولا قبل التقسيط؟
لا قبل التقسيط، لأنه هو ممكن يتصرف فيها الآن. الآن ممكن يبيع نصيبه، الآن ممكن يبيع نصيبه ويطرع. يعني الـ 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 هذا الـ الشيء الذي اشتراه بنية التربح لو اشتراه بالأقساط فالزكاة عليه حتى لو ما انتهى من أداء قيمته. وممكن هذا يبيعه في أي وقت، ممكن يبيعه وهو عليه سداد الدين بعدين، لكن النصيب هذا اللي تحت تصرفه وملكه ممكن يبيعه في أي وقت ويربح فيه، فهو عروض تجارة فعليه الزكاة فيه. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من فضلك، عندي زوجتي أكلت حبة من الحبوب مع الحمل في رمضان.
أيوة.
كان من الممكن من المفروض أن تأكلها في الليل.
نعم.
فنفتها فأكلتها في النهار. ما قصد أن تنتهك حرمة رمضان ولا شيء من هذا قبيل. ما حكم في هذا؟
يعني هذه الزوجة أكلت حبوب منع الحمل، أكلت الحبوب هذه في نهار رمضان وهي طاهر.
هي طاهر بدون أي شيء، ما قلت يعني أنت تنتهي أكلت حبة بكيلة لا تحمل.
إيوة، لكن يا أخي هذا هذه المرأة وهي طاهر أوجب الله عليها الصيام، فلا يجوز لها أن تفطر بلا عذر، لا يجوز لها أن تفطر بلا عذر، فهي تريد أن تريد إذا كانت تريد منع الحمل فأخذ حبة منع الحمل، ليس لها عذر في نهار رمضان أن تأخذها، فعليها التوبة العظيمة من الإفطار بلا عذر والقضاء، عليها التوبة العظيمة وقضاء هذا اليوم. إسماعيل تفضل.
السلام عليكم. مرحبا شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤال يا شيخ بالله.
تفضل تفضل يا أخي.
شيخي، نحن مجموعة من العمالة الأجنبية ما يقارب 30 فرد مقيمين بمكان واحد داخل دولة ليبيا حاليا.
أيوة.
قمنا بتهيئة مكان للصلاة، للصلاة في جماعة، مساحته 4 متر × 4 متر مكشوف يا شيخ.
أيوة.
علما بأن المسجد يبعد عنا مقدار 5 دقائق سيرا على الأقدام.
إذن لا يصح لكم هذا، ما دام المسجد قريب لا عذر لكم في الصلاة في هذا المكان، اللهم إلا إذا وجد عذر مثل أنكم تكونون في عرق العمل وهذا العرق له رائحة، له رائحة تؤذي مؤذية، لو ذهبتم إلى المسجد آذيتم الناس مثلا فيكون صلاتكم للحاجة جماعة، أما لو أمكنكم تغيير الملابس والذهاب فيجب عليكم، أو إذا كان ما في رائحة مؤذية أصلا يجب عليكم، ولو سمحنا لأي 2 فصاعدا يصلوا قلنا خرص، لتفرقت الجماعة، لتفرقت جماعة المسلمين، لتفرقت جماعة المسجد. فلذلك إذا كان في عذر صلوا جماعة أنتم، إذا ما في عذر 5 دقائق قريبة لازم تروحوا للمسجد. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل يا شيخ، أفطرت شهر رمضان بسبب النفاس وأريد القضاء الآن، هل أستطيع يعني القضاء يوم بعد يوم؟ يعني أقضي يوم صيام ويوم إفطار.
لا مانع، لا مانع، ممكن أن تقضي الشهر رمضان في 60 يوما، فتصومين يوما وتفطرين يوما، يعني المدة الإجمالية التي تقضين فيها، فلا مانع أن تصومي يوم تفطري يوم بحيث تقضي الشهر، لا مانع أن تصومي يوما وتفطري يومين، لا مانع.
شكرا يا شيخ. أريد أن أسألك سؤال ثاني.
نعم.
لدي أخ يعني يسب الجلالة، هل لي أن أقطعه يعني أقطع علاقتي به أو أتصل به؟ لا أدري.
إذا كان قطع يفيد في عودته إلى رشده وتوبته إلى الله اقطعيه، ويكون قطع هنا ليس قطعا للرحم، قطع لحق الله، قطع لحق الله. فإذا كانت مقاطعة العائلة له تحاصره وتجعل يرعوي ويعود إلى رشده ويتوب إلى الله من الردة والكفر العظيم الذي وقع فيه، ما بقي شيء بعد سب الله، ماذا بقي، ماذا بقي من الدين بعد سب الله؟ خلاص. فإذا كانت مقاطعته تحاصره وتؤلمه نفسيا وتجعل يتوب إلى الله ويعود، افعلوا ذلك لحق الله تعالى. خرف الله. تفضل يا أخي.
نعم
تفضل.
نعم نعم الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بسأل، من حكم البراءة في رمضان تستعمل الحبوب من على الحبوب عشان الدورة؟
أيوة،
يعني لما تيجي الصوم تبلع حبوب كده عشان الدورة مجية، فجزاك الله خير، أعرف الحكم بتاعه.
إذا كانت لا تضر الحبوب، هذه غير ضارة، يجوز أن تستعملها وتصوم ما دام الدم منقطعا، ولكننا ننصح أن لا تستعملها وتبقى على طبيعتها وترضى بما رضي الله منها، إنها تحيض وتقضي، وهذا خير لها من أن تتعاطى أشياء ضد الطبيعة، وغالبا ما تكون هذه الأشياء لها أضرار، فالأفضل أن ما تتعاطاها. لكن لو تعاطتها وانقطع الدم، ما في دم أبدا، فإن صيامها صحيح. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، الكثير منا يريد أن يحقق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ينشد وهذا يمدح وآخر يحتفل، ما هي الوسيلة العملية التي تجعلنا نحقق محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وبارك الله فيك،
صلى الله عليه وسلم، حياك الله. طيب، نحن كان أيضا يعني جاءنا سؤال سابقا في موضوع المولد، سنتكلم عنه إن شاء الله. أم إشراق تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، انت قلت في المرة الحلقة الماضية أنه لا يجوز القيام لأحد لأن هذا التعظيم، ولكن لما نكون في مجلس تدخل علينا عجوز كبيرة في السن فنستحي أن تسلم هي علينا، فنقوم نسلم عليها، ليس تعظيما لها ولكن احتراما لها، هل يجوز هذا أم لا؟ وشكرا، بارك الله فيك شيخ،
حياكم الله. لا مانع إن شاء الله إذا دخلت هذه العجوز أن تقوموا لأجل سنها، وحتى لا تجد في نفسها، يعني لو كان يجد في نفسه لو ما قاموا له مثل أن تكون كبيرة في السن وهؤلاء في أسنان أولادها، وربما لا تعرف السنة، لا تعرف السنة وعندها علم بها بشكل واضح، فخشوا أن تجد في نفسها ويصير في زعل ويصير في قطيعة ويصير في يعني غضب، فقاموا درءا لهذه المفسدة، لا مانع، قاموا درءا لهذه المفسدة، لا مانع. أم عاطف تفضلي.
والله عد الرسول الكريم.
أم عاطف.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معكم عاطف من مصر.
تفضلي.
مع أختي مع زوجها متوفي من سنة 4 شهور وقامت عيد أخيها يومين. هل لك صلاة ذلك؟
لحظة، أختك توفي زوجها منذ 4 أشهر.
زوجها متوفي عني لعبت شاب قامت عندي أخيها يومين.
طيب، على أي حال العدة تبدأ من وفاة الزوج، يعني هل يومين محسوبة في العدة؟ اليومين هذول محسوبة في العدة. لو أخطأت وأقامت خارج بيت الزوجية لعذر أو لغير عذر، هذه من 4 أشهر و10. الأخ محمد تفضل. محمد
ألو.
تفضل يا محمد.
ألو.
نعم
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علي نعم الشيخ زي صافك إن شاء الله بخير.
حياك الله
يا شيخ. لو سمحت عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل
يا شيخ. أنا طلقت زوجتي 3 طلقات متفردين، يعني أول مرة طلقتها وقلت لها أنت طالق، وثاني مرة طلقتها وقلت لها أنت طالق، والمرة الثالثة طلقتها وقلت لها أنت طالق.
طيب بعدين
بس 3 متفرقين، يعني مرة من 4 شهور والمرة الثانية من أسبوع.
طيب وما هو السؤال؟
أريد أعرف يا شيخ يعني أدفع كفارة لليمين بس كنت زعلان والله بس كنت في وعي، يعني ماني فاقد الوعي.
شوف من طلق بلفظ صريح، من طلق بلفظ صريح وهو يعي ما يقول يقع طلاقه، وعندما يطلق 3 مرات متفرقة بلفظ صريح وهو يعي ما يقول خلص ماذا بقي؟ 3 طلقات بلفظ صريح وهو يعي ما يقول متفرقة، يعني لو كانت مجتمعة مع بعض في بعض العلماء لهم كلام فيها، لكن متفرقة وبلفظ صريح وهو يعي ما يقول ماذا بقي؟ ولذلك نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. وهنا نعلم ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، كل ما قال أوصني قال لا تغضب، هذه النتائج. نسأل الله السلامة والعافية. الأخ حسن تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في المغرب.
حبك الله.
يا شيخ عندي سؤال وطلب ما يخص السؤال، ما حكم السلام بعد صلاة الفريضة في المسجد؟ ما حكم السلام؟
شوف السلام يا حسن، السلام لا مانع إذا لقي أخاه، إذا لقيته فسلم عليه، أنت داخل مسجد لقيته سلم عليه، أنت طالع أخيه سلم عليه لا مانع، شفت واحد صاحبك جنبك من زمان ما شفته سلم عليه. لكن بعض الناس بعد السلام من الصلاة يروح يسلم على اليمين وعلى الشمال في كل صلاة، في كل صلاة، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلذلك نحن ما نفعله. يعني أنه يخص اليمين والشمال بالسلام بعد سلامه من الصلاة، ولكن هو طالع من المسجد لقي أخاه سلم عليه، هو داخل لقي أخاه سلم عليه، بعد ما انتهت التسبيحات والأذكار قاموا جماعة من الجيران وقفوا مع بعض وسلموا على بعض لا مانع، لا مانع. ما هو الذي تكلم فيه أهل العلم أنه هذا لا يفعل؟ أنه بعض الناس يتقصد السلام عن يمينه المصلي وعن شماله المصلي بعد السلام في كل صلاة. هل ثبت هذا في السنة؟ الجواب لا، ما ثبت في السنة، ما تفعل. أنت تجلس تذكر الله، تذكر الله، بعدين قمت لقيت واحد سلم عليه لا مانع. طيب تفضل، في باقي شيء يا أخي؟
في الأخص أنا لدينا كبير مرهم الدين من البنوك الربوية، أسألك أدب يعني أن يقرأ الله ديني لأنني تبت من ذلك وطلبي مني إليك إذا كنت في الحرم أن تجعل عندنا ملتزم لكي يقضي الله ديني وأريد توجيهات لكي يسهل الله أمري.
نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي أن يسهل أمرك وأن يقضي دينك وأن يرزقك منه رزقا حسنا إنه خير الرازقين. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون 408,139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون 945,000 173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون 558,000 863 صفحة. وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1,000,000 متابع، مع ترجمة الفتاوى ل16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وهنا عدد من الأسئلة التي وردت إلى رقم البرنامج. يقول هذا السؤال: حديث من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، هذا طبعا يبين فضل هذه العبادة العظيمة وأن عيادة المريض طبعا أجرها كبير، يصلي عليه 70,000 ملك إذا زاروا في الصباح حتى يمسي، وإذا زاروا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ومشى في مخرفة الجنة يعني في ثمار الجنة، خرف الجنة يعني ثمار أشجارها. طيب يقول السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة في العزاء؟ لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من السنة في شيء، ونحن نتبع ولا نبتدع. يقول: الزوجة التي ترفض التعدد تنصح توعظ، ثم الرجل إذا وجد مصلحته في ذلك أقدم عليه وفعله، يعني ما يشترط رضاها، ما يشترط أن تأذن وترضى. يقول: هل يكفي الجوال لصلة الرحم؟ إذا كنت بعيدا والجوال هو الوسيلة المتيسرة، افعل ذلك. لا شك أن الجوال نوع من الصلة، الرسالة نوع من الصلة، إرسال السلام نوع من الصلة، إرسال الهدية والمال نوع من الصلة. افعل ما يتيسر لك. يقول السؤال: طيب هذه أخت يتيمة وعندها أيضا مشكلة في موضوع الزواج، خلاص هذا سؤال خاص عند الرقم الخاص بهذه الحالات يظهر الآن، يمكن أن يكون التواصل عبره. تقول أو يقول هذا السائل: نملك أبقار وأمي تطعمها، إذن هذه ليست سائمة. السائمة التي تأكل من أرض الله، ويكون ذلك طيلة السنة أو أكثر السنة. أما إذا كانوا هم يطعمونها فإذا ليس فيها زكاة، لكن إذا كانوا يبيعون منها فما هو معد للبيع منها فيه زكاة عروض التجارة، لأن زكاة عروض التجارة تختلف عن زكاة السائمة يعني بهيمة الأنعام، تختلف عنها. طيب يقول هذا أو تقول هذه السائلة: ولدت بعملية قيصرية، إذا تنتظري حتى ينقطع الدم، ولو انقطع الدم بعد أيام تغتسلين وتصلين. طيب يقول: الإعلان على الجنائز من خلال وسائل التواصل، بعض الإخوة أنشأوا صفحات في الفيسبوك وتويتر وفي الواتس يعلنون عن جنائز مدنهم، ويدلون الناس على أماكن المساجد التي يصلى فيها. لا مانع هذه الدلالة على أماكن المساجد من التعاون على البر والتقوى، وصلاة الجنازة فيها أجر عظيم. أما بالنسبة للإخبار بموت الميت وهو النعي، فالنعي ثلاثة أقسام: محرم ومكروه ومباح. المحرم نعي أهل الجاهلية، كانوا يرسلون واحد صيت إلى الأسواق ومجامع الناس فيصيح بموت فلان ويعدد مفاخر الميت ومآثره مع النحيب والعويل والجزع والصياح، فهذا حرام. النعي المكروه الإعلام بموته بالنداء يعني بالصوت العالي من غير ذكر للمفاخر والمآثر والصياح وإلى آخره، ومسألة الندب وويلاه وثبوراه وفلاناه الماء اللي فيه كذا وكذا وكذا، وطبعا يصير فيها كثير من الكذب والمبالغات. طيب إذا كان إعلان برفع صوت دون ذكر المفاخر والمآثر، هذا يكره. طيب ما هو النعي المباح؟ إخبار بموت الميت بدون صياح ولا ذكر المفاخر والمآثر والندب الميت والكلام في ما يسمونه أحيانا حفلات التأبين، حفلات يسوى حفلات لأجل ذلك. على أي حال الإخبار العادي واحد أرسل رسالة جوال لزميله، ترى فلان صاحبنا توفي رحمة الله عليه، واحد جار أرسل لجاره ترى فلان جارنا توفي، اثنين بعد الصلاة في المسجد جماعة المسجد يتكلموا مع بعض، قال واحد ترى فلان توفي صحيح الخبر كذا كذا، هذا طبيعي طبيعي. إخبار الناس لبعضهم بالطريقة الطبيعية لا مانع، لكن استعمال مكبرات صوت المساجد، مكبرات صوت سيارة الإسعاف تلف الطرقات، لا. فالنهي عن النعي، نعي أهل الجاهلية يتضمن الصياح، يتضمن الندب وويلاه وثبوراه، يتضمن ذكر مفاخر ومآثر الميت مع المبالغة والكذب. وكانوا يستأجرون لذلك، يعني يدفعون أموالا لهذا، مثل الآن لو استأجرت صفحات الجرائد وفيها الإطراءات للميت، الإطراءات والمديح وكيل المديح، هذا نعي، هذا لا يجوز. كذلك عندما يجزم له بالجنة، إلى جنة الخلد يا فلان، إلى جنة الخلد، اشتراك أنه راح إلى جنة الخلد. نحن ما نجزم للميت بجنة ولا بنار. فإذا الإخبار العادي ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه أن النجاشي مات، قال قوموا صلوا على صاحبكم، فلا بأس بإعلام الناس بموته من أقربائه وأصدقائه وجيرانه ليؤدوا حقه بالصلاة عليه وتشيع جنازته ودفنه والدعاء له، لا مانع من ذلك. طيب يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي أن يصلوا عليه، يقال يا جماعة ترى الصلاة على فلان في مسجد كذا، فترى فلان توفي ويساعدون في دفنه، لا مانع. كذلك لو صار مثلا خبر في الفيس أو في رسالة واتس أنه ترى توفي فلان، لا مانع لا مانع. كل ما كان من باب الإخبار المجرد ليقوم الناس بحق هذا الميت فلا مانع. ممكن الجرائد تستعمل في إيش أحيانا؟ إبراء الذمة، توفي فلان ومن له حق على الميت يراجع ولده فلانا وهذا رقمه، لا مانع. طيب بالنسبة لموضوع المولد، طبعا المولد، إقامة المولد النبوي ماذا يقصد أصحابه؟ يريدون الأجر ولا لا؟ إيش قصدهم؟ أن يتعبدوا لله ولا لا؟ هم يقولون قصدنا أن نتعبد لله، نبغى الأجر والثواب. نقول طيب التعبد له باب معين في الشرع قائم على الدليل، قائم على الدليل، فهل عندكم دليل على إقامة المولد؟ إنكم تجي يوم 12 ربيع الأول تعملوا احتفال واجتماعات بهذا، وإن كنتم تقولون نقرأ سيرة السيرة ونقرأ القصائد ونقرأ القصائد، وأحيانا تلحن القصائد وأحيانا تستعمل الدف وأحيانا تستعمل ما هو فوق الدف، وبعضهم يستعملون الرقص الاحتفال، هذا هو عملية حادثة ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرع لنا الاحتفال بمولده، ولم يحتفل هو عليه الصلاة والسلام بمولد نفسه، ولا احتفل أصحابه بمولده عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهم ما في شك أن اللي عملوها ما عملوها عادة، يعني مثل مثلا يعني مناسبة دعوة الجيران لطعام، لا، هم يعملوها عبادة، يعملوها تعبدا. ومن أراد أن يحتفل، طيب لو نقول أيهما أعظم، مولده ولا بعثته؟ بعثته أعظم بلا ريب. ها وش رأي الاحتفال، سوي احتفال ببعثته؟ أيهما أعظم، مولده ولا هجرته؟ أيهما أعظم في أثرا في الإسلام؟ أيهما أعظم أثرا في العالم، مولده ولا هجرته؟ هجرته. يلا تعملون احتفال، تجد لا يقيمون الاحتفال بمولده أشد، وربما لا يحتفلون بهجرته ولا ببعثته. ولو احتفلوا ببعثته يعني احتفال يعني خفيف، لكن المولد لا، في احتفال، في طقوس وأنواع معينة من الحلويات، في يعني طقوس معينة تقام، هي مشابهة للنصارى في احتفال بمولد عيسى عليه السلام، مشابهة. ومن احتفل بالمولد بدعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له لست أعظم حبا له من أصحابه، ولم يكونوا يحتفلون بمولده، فكيف تبتدع أنت؟ متى حصل احتفال بمولد؟ في القرن الخامس؟ وين القرون الثلاثة الأولى؟ طيب طبعا زد على ذلك ما يحدث الآن في الموالد من اختلاط، وطبعا استعمال أدوات اللهو، أدوات اللهو، وينك؟ وين عبادة هذه؟ أدوات اللهو. وإذا قرأت قصائد أحيانا بعضها فيها الشرك الأكبر، مثل البردة تقرأ ويا سندي ويا مددي، وبعدين إيش؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا تركتم لله؟ إذا جعلتم من علومه عليه الصلاة والسلام، من للتبعيض، من علوم علم اللوح والقلم، ايش تركتم لله؟ لا أعلم غيب إلا الله، تروح تجيب قصيدة فيها شرك أكبر؟ فإن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. وين الاستغاثة بالله؟ وين الاستعانة بالله؟ فإذا الحذر، الحذر من الابتداع في الدين. تبغى أنت تعبر عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخي تعرف على سنته، اقرأ سيرته، وعلى مدار العام، ليش ما تقرأ سيرة إلا يوم 12 ربيع؟ اقرأ على مدار العام يا أخي، اعمل حلقات في السيرة النبوية كل أسبوع، اعمل على مدار السنة، ميز الأحاديث الصحيحة عن غيرها، بدل ما رسائل الواتس وغيره تنضح بالأحاديث الموضوعة. سبحان الله، شوف أكثر الذين يحتفلون بالمولد هم الذين يروجون الأحاديث المكذوبة في رسائل الواتس وغيرها، هذه أصلا من شغلهم، يعني هذا من شغلهم، ما يبالون بالأحاديث، ضعيف موضوع صحيح يلا. ولذلك هذه العبادة عن جهل. أم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ انشر سنته يا أخي، اعمل بسنته. أكثر الذين يحتفلون بالموالد ما هم أصحاب علم، ولا هم أصحاب فقه، ولا هم أصحاب تمييز الحديث الصحيح عن الموضوع والضعيف، ما هم من هذه الأصل، ولا تجدهم يعرفون السنن ويحرصون عليها، أشياء عاطفية كذا، عاطفية، لكن علم يعني فقه نادر. طيب موضوع الترياق ما هو؟ ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، يسمى ترياقا، قد يكون مباحا وقد يكون محرما كلحوم الحيات. فإذا الترياق أنواع، في عشبة معروفة بالترياق، يقول بعضهم تنفع في دفع السحر والمس، لكن هذا لا دليل عليه. ومثل هذه العشبات تعرض على الأطباء والمختصين، فإن قالوا مفيدة في كذا كذا تستعمل فيما هي مفيدة فيه، وقد يكون ضارة، قد يكون لها مفعول سمي، أما موضوع التلبينة فقد جاء في حديث عائشة إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن وهو حساء يعمل من مطحون الشعير بنخالته يضاف عليه كوب من الماء يغلى وبعض الناس يضيفون عليه ملعقة عسل هذه التلبينة شراب الشعير يغلى بنخالة الشعير ويجعل عليه شيء من العسل. أيها الإخوة والأخوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وأن يغيث إخواننا في حلب والموصل وسائر الأرض من مستضعفين من المؤمنين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر نور الكتاب ونور هدي نبينا كي لا يضل عن الطريق السائر أدب وأخلاق وحسن تعامل حكم وأحكام وعلم وافر تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر وضحت معالمه لمن طلب